فيا أيها الإخوة الكرام، رحم الله تعالى من قال حديثه صلى الله عليه وسلم، حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. أسأل الله بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرج الكرب عنا وعن كل مكروه، وأن يقضي حوائجنا وحوائج كل محتاج، وأن يحسن الختام لنا ولأصولنا ولفروعنا ولأزواجنا ولأحبابنا والمسلمين عامة. اللهم أكرمنا بذلك بجاه هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندك يا أرحم الراحمين. يقول الشيخ العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آدابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل منزله. حضرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حفظت لنا سيرته من أولها إلى آخرها في جميع شؤونه، ثم طلب منا ربنا عز وجل أن نتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إخوتي، هذه الحياة الدنيا ظل زائل وعرض حائل. لو قرأنا سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لوجدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سائر أموره التزم الجد، لأنه عرف عليه الصلاة والسلام الغاية التي وجد من أجلها في هذه الحياة الدنيا. فإذا فرغت فانصب، ينبغي عليك أن تكون دائما وأبدا في حالة الجد. من أخلاقه ومن آدابه عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قال الحسين يعني ابن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عليا رضي الله عنه عن دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني البيت، شلون كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيته، ماذا كان يفعل في بيته عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء. عم يدخل على بيته بعد العشاء في الليل، يجعل دخوله في البيت ثلاثة أجزاء هذا الليل، جزءا لله تعالى أي لعبادة الله تعالى بأنواع العبادات من صلوات وتلاوات ودعوات وتذكر وتفكر وغير ذلك، جزء لله عز وجل، وجزءا لأهله صلى الله عليه وسلم لمؤانستهم وحسن معاشرتهم والقيام بمهماتهم وحاجاتهم، وجزءا لنفسه من شأن يرتاح الجسد الشريف. قال: ثم جزأ جزءه الذي هو خاص به من أجل راحته صلى الله عليه وسلم، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة. هالجزء اللي خاص فيه جعل جزءا منه للخاصة يرد على العامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يعني أن جزءه صلى الله عليه وسلم الذي هو لنفسه يجعله بينه وبين الناس، فيرد ذلك الجزء الذي جعله للناس بالخاصة على العامة. وخاصة الرجل، من خاصة الرجل؟ هم قرابته الذين يختصون به والمقربون من أصحابه وذويه، والعامة من ليس بذلك. وفي معنى رد ذلك الجزء بالخاصة على العامة أقوال، يعني عندما قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، شو معنى هذا الكلام؟ قال الأول، القول الأول في هذا المعنى أن الخاصة تدخل عليه في ذلك الوقت دون العامة، فتستفيد منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم تخبر به العامة بما سمعت من العلوم والمعارف والفوائد. يعني هذه الخاصة يدخلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلمون منه، ينقلونه للعامة. هذا القول الأول. الثاني أن الباء بمعنى من، عندما قال جزأ بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة، قال الباء بمعنى من، أي يرد على العامة من جزء الخاصة، يعني يترك الخواص وينظر إلى العوام. الثالث أن يجعل العامة مكان الخاصة فيرد ذلك على العامة بدلا من الخاصة. المهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجعل جزءه في الليل الذي هو لنفسه الشريفة بينه وبين الناس، قال ولا يدخر عنهم شيئا، عن الناس. والمعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخفي ولا يمنع عن الناس عامتهم وخاصتهم، لا يمنع، لا يخفي ولا يمنع عنهم شيئا مما ينفعهم في دينهم ودنياهم، بل يقدم جميع ذلك لهم في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، في النهار بين أصحابه، في تبليغ الدعوة، في تبليغ الرسالة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، ثم يأتي بالليل فيجعل جزءا لنفسه وجزءا لربه وجزءا لعياله. جزءا لربه امتثالا لقوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، كما قال تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها جد، ولذلك أقسم ربنا بعمره عليه الصلاة والسلام تالله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. حياة ثميني، حياة غالي، لننظر إلى أوقاتنا ولننظر إلى أعمارنا في الليل وفي النهار، كم نضيع من الساعات بدون فائدة في القيل والقال وبدون أي تحقيق فائدة، لا دينية ولا دنيوية، إلا من رحم الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكان من سيرته صلى الله عليه وسلم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. الجزء الذي بينه وبين الناس جعله للخواص منهم، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يعني أن سيرته صلى الله عليه وسلم في الجزء الذي جعله للأمة إيثار أهل الفضل، تقديم أهل الفضل، وهم أهل العلم والصلاح والشرف، فيقدمهم في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم والتوجه والإقبال والإفادة وما هنالك، يتوجه إلى هؤلاء الخواص رضي الله تعالى عنهم. كما وأن من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الوقت الذي جزأه للأمة أنه قسمه بين الأمة على قدر فضلهم في الدين من جهة الصلاح والتقوى، وعلى قدر حاجتهم، الأتقى أقرب وصاحب الحاجة أشد أقرب، وعلى قدر حاجتهم في الدين. فمن أهل الفضل ومن بقية الناس من هو ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم، أي يكون مشغولا بإجابة طلباتهم وأسئلتهم وقضاء حاجاتهم. كما وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشغلهم، يقول الشيخ يعني بضم أوله من الإشغال، يشغلهم من الإشغال، وبفتحه من شغله، يعني إما يشغلهم أو يشغلهم بفتح الشين وبفتح من شغله، كما نبه عليه العلماء والشراح. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يشغلهم فيما يصلحهم وينفعهم، ويصلح الأمة وينفعها، يعني يدربهم على الجد، وأن يكون أفعالهم وسائر أحوالهم فيها النفع للأمة بأسرها، إما بأن يفتح لهم باب الأسئلة ليفيض عليهم الأجوبة، أو يبتدئهم صلى الله عليه وسلم، أو يبتدئهم بالإخبار عما ينفعهم وبيان الذي ينبغي لهم أن يعلموه من الأحكام والمواعظ والنصيحة والوصية بما يصلح شأنهم ويسعدهم في دينهم ودنياهم. طبعا ما يستطيع أن يطيق هذا إلا الرجال، الجد والجدية في الأمر بالنسبة للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وتدريب الصحابة على الجدية لا يستطيعها كل أحد. لذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم، هو الذي جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لأنهم أهل لهذا. فما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يترك جزءا من الزمن فارغا، ما في جزء فارغ في حياته عليه الصلاة والسلام. فما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يترك جزءا من الزمن فارغا عما ينفع الأمة ويصلح أمرها، وما كان يترك أصحابه في فراغ من الوقت وبطالة من العمل. أما نحن بنجلس ضحيك وضيع وقت، والأمة لا تعرف ماذا تفعل في وقت الفراغ، وبالتالي بعدما أن كانت رأسا صارت وبكل أسف ذنبا. بل كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشغلهم بما يصلحهم وينفعهم، ويصلح الأمة وينفعها، وذلك لأن الله تعالى قال له: فإذا فرغت فانصب، انتهيت من عبادي، ابدأ بعبادة جديدة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي فإذا فرغت من عمل فانصب لغيره، وليكن القصد والرغباء في جميع ذلك إليه سبحانه وتعالى، يعني يكون عملك كله لله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن هنا يعلم أن دين الإسلام دين جد وعمل لا هزل فيه ولا كسل. دين جد وعمل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة. شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام دربهم على الجد، وأمرهم الذي يكون عنده وسمع أن يبلغ من لم يسمع، وإذا كان هناك أصحاب حاجة لا يستطيعون الوصول إليه أن يبلغوا النبي عليه وآله الصلاة والسلام. لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يعني ما كان يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من الصحب إلا الجد. يدخلون روادا، يعني يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الرواد بضم الراء وتجديدها جمع رائد، وهو الطالب. يدخلون طلابا، وهو في الأصل من يتقدم أمام القوم لينظر لهم الكلأ ومساقط الغيث. يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ليجدون الاستعداد من رسول الله للعطاء للأمة، فيدخلون عليه روادا. قال: يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق. والمراد أن الناس يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم طالبين نفعهم في دينهم ودنياهم وصلاح أنفسهم وتعلمهم ما فيه سعادتهم، فلا يخرجون من عند رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهم مكرمون ظفيرون. أكرمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذوق من الطعام ضيافة لهم، وأفاض عليهم بما ينفعهم من العلوم والمعارف وبيان ما يحتاجونه من أمور الدنيا والآخرة، فيخرجون من عنده صلى الله عليه وسلم أدلة وهداة للناس إلى ما فيه الخير والسعادة، ويخرجون أدلة يعني على الخير. أسأل الله يا إخوتي أن يجعلنا من أهل الجد ومن أهل المتابعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر أحوالنا، والحمد لله رب العالمين.